الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: في هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ كنا أخذنا بعض كلام عليه في الدرس الماضي، قال رحمه الله: صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا فصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الكلام الذي يأتي بعد حديث جندب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. فإن الإمام ابن تيمية أشبه هذا الموضوع كلاما في ذلك الكتاب القيم الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم. قال: فهؤلاء يعني النصارى جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور افتتنوا بالقبور، وفتنة التماثيل لأنه قال بنوا على قبره مسجدا، هذه فتنة افتتنوا بقبور الصالحين وصوروا فيه تلك الصور، فتنة أخرى وهي فتنة التماثيل الصور. والصور التي كانت في تلك الكنائس كما ذكر ابن رجب عليه رحمة الله أنها كانت صورا مرسومة على الشيطان على نحو الصور التي كانت في جدران الكعبة، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بحرقة وماء فدعا بفرقة وماء فمسحها. وفي هذا رد على الذين يجيزون الصور التي لا ظل لها. بعض العلماء يفرق بين الصور المنحوتة التي لها ظل وبين الصور التي لا ظل لها، فيجيز الثانية ويجعل الأدلة التي في الصور منصبة على الأولى على النوع الأول وهو ما له ظل. معنى له ظل أنه يكون منحوتا على صورة رجل أو حيوان، ومعنى لا ظل له كالصور الفوتوغرافية أو الصور المرسومة بقلم اليد أو مرسومة على جدار، فإنها لا ظل لها. والأدلة عامة في النوعين كليهما، ومما يدل على التعميم إضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار وكذلك الأدلة العامة في الصور، هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الصور خرقة ونعم، وهذا لا يكون إلا في صور لا ظل لها. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ومن هنا تعلم الحكمة في منع التصوير، وهي خشية الافتتان بأصحابها وتعظيم ذلك المصور، وهذا يقع كثيرا. بعض الناس يعظم الصور تعظيما، يرفع صاحبها فوق قدره، تجد في بيته صورا لبعض العظماء ممن قد مات أو ممن هو باق إن لم يمت، فيجسمها ويجعلها صورة كبيرة ويجعلها في صدر المجلس، ولو وضعها شخص على الأقدام ربما قتله. وهذا من هذه الفتنة التي يستدرج بها الشيطان أصحابه ويستدرج بها الناس. قال رحمه الله: ولهما عنها، يعني عن عائشة، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق يعني جعل من أفعال الشروع، شرع وجعل طفق، وطفق يخففان عليهما من ورق الجنة. طفق يعني جعل يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء غليظ له أعلام، كساء له أعلام أشبه بما أشبه ما يسمى بالبطانية أو أقل كثافة منها. خميصة يطرحها له على وجهه، وهذه حالة الموعوك الذي يوعك، وأكثرنا إن لم نكن كلنا قد مر به مثل هذا الموقف، وإن لم يكن في قرب الموت، بعض الملاريا والتيفود وما أشبه ذلك من الأمراض التي تشد الحرارة، تصيب الإنسان حرارة مع احتياجه إلى يحس بالبرد، يحتاج إلى أن يتدفأ، فإذا تدفأ وأدخل رأسه تحت الغطاء تحت البطانية يغتن بها، يعني يحتاج إلى الهواء، وأصابه غم وضيق من الحرارة، شدة الحرارة، فيكشف ذلك الغطاء، ثم يأتي بردة فيغطي، وهكذا. وهذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل، يعني نزل به ملك، نزل به الموت. في بعض النسخ نزل، بعض الروايات للبخاري نزل وبعضها نزل، وكلاهما صحيح. نزل برسول الله يعني نزل به الموت، ونزل برسول الله حذف الفاعل للعلم به، كقوله: حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت النفس الحلقوم. قال: طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا هو الاسم الذي ورد في الشرع، في الشرع لأهل الكتاب، يهود والنصارى وأهل الكتاب. المسيح، المسيحيون، هذا ليس من ما شهر، ليس من مشتهر في الأسامي الشرعية، وإنما الأتفان الشرعي النصارى، اليهود، أهل الكتاب، الكفار. أما بعضهم فيقول إخواننا المسيحيون، بعض الذين طاق أو حصل عندهم خلل كبير في عقيدة الولاء والبراء، يقول إخواننا المسيحيون، أو يكره أن يقول غير المسلمين أو الكفار. طيب قال رحمه الله فقال وهو كذلك, قالت عائشة فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا لعن بالوصف أم بالعين؟ بالوصف. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قبور أنبيائهم, كم نبيا تعرفه للنصارى؟ كم نبيا للنصارى؟ من من أنبياء النصارى تعرفه؟ ما تعرف أحدا؟ طيب عيسى عليه السلام, من يعرف نبيا آخر لليهود؟ من؟ عزير. عزير مختلف فيه, هم قالوا ابن الله ليس عندنا ما يثبت أنه نبي. الرسل الذين أرسلوا إلى أهل القرية على قول بعضه التفسير, ولكن الحديث الصحيح جاء برد ذلك على وهو الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي عن هريرة في صحيح البخاري قال أنا أولى الناس بابن مريم فليس بينه بيني وبينه نبي, فليس بين عيسى وبين نبينا عليه الصلاة والسلام نبي. فإذا النصارى معه نبي واحد رسول واحد وهو عيسى عليه السلام, فكيف يقال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ والجواب عن ذلك أنه باعتبار المجموع, لأن اليهود لهم أكثر من نبي, موسى عليه السلام وهارون, وكانت بنو إسرائيل خصوصهم أنبيائهم, كلما هلك نبي بعث نبي. فإذا قوله قبور أنبيائهم باعتبار مجموع اليهود والنصارى, ولأجل ذلك لما أفرد النصارى, لما أفرد النصارى كما في الحديث الماضي قال عليه الصلاة والسلام إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كانت فتنتهم في صالحيهم, واليهود كانت فتنتهم في أنبيائهم, اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. والنصارى تعظم كثيرا من أنبياء اليهود, لأن هذا إشكال ذكره بعض أهل العلم. وفي حديث جندب الذي يأتي قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالذين كانوا يتخذون قبور الصالحين مساجد هم النصارى, والذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد هم اليهود, وكذلك اتخذوا قبور بعض الصالحين. فإذا إدخال النصارى مع كونهم لا نبي لهم إلا عيسى وعيسى رفعه الله إليه باعتبار المجموع, وباعتبار أنهم يعظمون بعض أنبياء اليهود, قال يحذر ما صنعوا, يعني عائشة تقول يحذر ما صنعوا. من يحذر؟ من يحذر هذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم, مثل فعلهم أن تفعل بقدر من؟ بقدره عليه الصلاة والسلام. يحذر أن يفعل بقدره مثل ما فعل بقدر من كان قبله من الأنبياء, لأنه ليس لهذه الأمة إلا نبي واحد وهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله, النبي الذي أرسله الله للناس كافة وهو خاتم النبيين. قال ولولا ذلك, قالت ولولا ذلك قوله يحذر ما صنعوا, هذه الرواية انتهت إلى هنا. وقوله ولولا ذلك أبرز قبره, هذه زيادة في حديث آخر عن عائشة أيضا. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف عن عائشة جاء عن عائشة وعن عبد الله بن عباس, قرن عبد الله بن عباس بعائشة عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله. فهو حديث عائشة وحديث ابن عباس. قال ولولا ذلك أبرز قبره. قالت ولولا ذلك أبرز قبره يعني كشف وأخرج إلى المقابر، ولكنه يعني قد أعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز، وإنما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة في الموضع الذي توفي فيه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في رواية خشية، في رواية خشية، خشية يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية يحتمل ذلك ويحتمل أن الخشية وقعت من الصحابة خافوا إذا أبرزوا قبره وأخرجوه إلى مكان غير البيت الذي دفن فيه أن يأتي من هذه الأمة من يتخذه مسجدا. ففي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن المراد باتخاذ القبور مساجد أن بناء المساجد عليها أو الصلاة عندها أو إليها. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى له رسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، رسالة قيمة جدا، ذكر 14 حديثا في معنى حديث عائشة بن عباس هذا. وذكر رحمه الله أن معنى الاتخاذ المذكور في هذه الأحاديث، انتبه لهذه الفائدة، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الاتخاذ، أن معنى الاتخاذ للقبور مساجد في هذه الأحاديث يشمل ثلاثة معاني. الاتخاذ المذكور في هذه الأحاديث يشمل ثلاثة معاني. المعنى الأول يشمل ثلاثة معاني. المعنى الأول الصلاة على القبور، الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، بمعنى السجود عليها. لا تتخذ القبور مساجد يشمل الصلاة على القبور، يسجد على القبر، صلي على القبر يسجد عليه. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني السجود إليها، السجود إليها. ما الفرق بين السجود عليها وإليها يا عبد اللطيف؟ ما الفرق بين السجود إليها وعليها؟ يتوجه إليها، يجعلها كالقبلة، وعليها يقف عليها ويصلي عليها. السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. المعنى الثاني السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. الثالث بناء المساجد عليها، الثالث بناء المساجد عليها. بناء المساجد عليها وقصد الصلاة في تلك المساجد، وقصد الصلاة في تلك المساجد. فإذا لا تتخذ القبور مساجد يشمل النهي عن الصلاة على القبور، وقد جاءت فيه أدلة خاصة، جاءت فيه أدلة خاصة كحديث أبي سعيد نهى أن يبنى على القبر أو يقعد عليه أو يصلى عليه، نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. هذه قال الشيخ الألباني رحمه الله. ونقل كلام العلماء على كل واحد من هذه الثلاثة في ذلك الكتاب الناجع. نقل كلام العلماء على هذه الثلاثة، قال بالأول فلان، قال بالأول ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر، الصنعاني في الشغل، الشافعي، وقال بالثاني كذلك الشافعي، قال بمعاني الثلاث كلها له كلام يدل على أنه فهم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل هذه الثلاث الأشياء كلها. طيب يا أخوان، وكل واحد جاءت فيها أيضا أدلة خاصة تدل عليه. قال رحمه الله: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه يصح أن يتخذ مسجدا. أخرجاه هذا سبق وقال من المؤلف عليه رحمة الله، حديث متفق عليه. فكيف نقول سبق وقلم؟ أخرجاه حديث متفق عليه، والشيخ يقول أخرجاه ونحن نقول سبق وقلم. ما الصواب؟ ما الصواب؟ لأنه قال في أول كلام وله ما، يعني لمن؟ البخاري ومسلم. إذن يكتفى بقوله وله ما، وقوله أخرجاه يعني كان المظن أنه لم يذكر قبل وله ما فقال أخرجاه. نعم، كأنه تكرار التقدم الكلام، قد تقدم ذكر المخرج. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، المراد قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال، وأبعد من قال أن المراد بخمس سنين، فإن هذا التأويل ضعيف أو باطل. خمس سنين، لأن مثل هذا السياق يدل على أنه سمعه قبل موته بقليل، كما تدل عليه بقية الأحاديث. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل هو المحبوب غاية المحبة، الخليل هو المحبوب غاية المحبة، وهي أرفع من مجرد المحبة. المحبة درجات أرفعها الخلة، الخلة أرفعها الخلة. نعم. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إيه المحبة درجات أرفعها، أرفع أقسام المحبة الخلة. فالخليل المحبوب غاية المحبة. فإن قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله عز وجل: اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقوله: إن الله قد اتخذني خليلا، فإذا أخلاء الرحمن من العباد هما إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى أنه أحب الناس من الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، كما في مسلم، وصالحيهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذ القبور مساجد، هذا نهي. هذا نهي أم نفي؟ نهي. أكد هذا النهي بقوله: إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فأكد النهي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد وهو شامل للثلاثة الأمور المذكورة آنفا. قال الشيخ رحمه الله حين نقده عن شيخ الإسلام فقد نهى عنه في آخر حياته، نهى عنه يعني نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ثم إنه لعن وهو في السياق، المراد بالسياق سياق الموت، المراد بالسياق سياق الموت، كأن النفس تساق للخروج من الجسد. العرب إذا قارب الإنسان إذا قرب خروج النفس قالوا هو في السياق، يعني في سياق الموت، في سكرات الموت. قال ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة الأول لعنة الله على اليهود والنصارى. نهى عنه في آخر حياته حديث جندب، لعن وهو في السياق من فعله حديث عائشة ابن عباس قبله، والصلاة عندها من ذلك. إذن الشيخ رحمه الله يقول بأن اتخاذ القبور مساجد يشمل أيضا الصلاة عندها، اتخاذها مكان يصلى فيه، صلى عنده، صلى إليه. وهذا هو هذه هي المطابقة للترجمة. ما هي الترجمة؟ باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فإذا الصلاة عند هذه القبور من اتخاذها مساجد. قال وإن لم يبن مسجد، لا يشترط أنها لا تتخذ مساجد إلا إذا بنيت المساجد عليها، بل أيضا مجرد الصلاة عندها ومجرد قصدها للصلاة من اتخاذها مساجد ومن الوقوع في هذا النهي، من فعل ذلك فقد وقع في هذا النهي وخشي عليه من اللعنة. قال وهو معنى قولها يعني عائشة خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. ما يعرف مسجدا؟ خشي أن يتخذ مسجدا، تقول اتخذ مسجدا أو اتخذ مسجدا، هنا عندنا للنص أو اتخذ مغير صيغة مسجدا مفعول ثاني، وأين المفعول الأول؟ نائب الفاعل هو الذي يعود على القبر، هو المفعول الأول، والفاعل الأصلي محذوف. خشي أن يتخذ الناس القبر مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. قال وهذا يغلط فيه كثيرا فيما كان يصب مفعولين وغيرت صيغته ولم يبقى إلا المفعول الثاني، تجد كثير من الناس من يغلط وينصب ويرفع. يقول كنيا زكريا ما كنيتك بوحي، كنيا زكريا، زكريا كنيا أبا يحيى أم أبو يحيى؟ أبا يحيى، لأن نائب الفاعل هو المفعول الأول، كنيا هو وفعل محذوف. طيب قال رحمه الله تعالى بل كل قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. إذا خشية الصحابة من اتخاذ المسجد أو خشية النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره مسجدا لأجل أن لا يصلى عنده، لأنه إذا صلي عنده فقد اتخذ مسجدا، وليس ذلك لبناء المسجد على القبر، لأن الصحابة كانوا أبعد عن هذا أن يبنوا على قبره مسجدا، وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد في الصلاة عنده، فنبههم وحذرهم قبل موته في أحاديث كثيرة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله منها 14 حديثا في دارة الكتاب المشار إليه. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، لأن مسجد معناه موضع سجود، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا جعلت الأرض مسجدا يعني مكان أشرت فيه سجود إلا مستثني كالمقبرة والحمام وطهورا بالفتح يعني ما يتطهر به ما يتطهر به. طيب يا إخوان مسألة ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أولا مثل حديث قال ولي أحمد بسند جيد هذا حكم الشيخ ابن تيمية في اقتباس صراط المستقيم أنه بسند جيد وهو حديث حسن في صحيح المسند لشيخنا عليه رحمة الله وله طرق يصح بها. ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الجزء من الحديث في صحيح البخاري. هذا الجزء من الحديث في صحيح البخاري برقم 7067 من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. وبمعناه في مسلم البخاري 7067 7067 عندك يا أخي كيف تكتب 7067 كيف تكتب 7067 اكتبها اكتب 7067 الأرقام كم فيها تأثر كم بين الستة والسبعة كم صفرا وضعت اثنين هذا سبعون ألفا وسبعون ستين صفر واحد سبعة آلاف بعدها صفر بعدها سبعون ستون. طيب ولفظ مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قال الزيادة التي عند أحمد هي والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء شرار الناس. قال ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ابن حبان صحيحه لم يفد يعني لم يأخذه العلماء كصحيح البخاري ومسلم لأنه تساهل في توثيق المجاهيل فلأجل ذلك نزلت رتبة صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة عن الصحاح التي هي فوقه لأنه تساهل في توثيق المجاهيل وجعل الأصل في المسلم العدالة وقبول الحديث. طيب يا إخوان المسألة التي ذكرناها إذا كان هناك مسجد فيه قبر ما حكم الصلاة فيه؟ أولا اتفق العلماء على النهي عن بناء المساجد على القبور هذا محرم باتفاق العلماء. نقل عن شافعي الكراهة ولكن المراد بالكراهة كراهة التحريم. بناء المساجد على القبور محرم باتفاق المذاهب الأربعة. نقل اتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الأول 107 والثاني 192 فإذا صلى 192 فإذا صلى رجل في مسجد فيه قبر الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنها أم لا؟ الصلاة في مسجد فيه قبر منهي عنها لا تتخذ القبور مساجد يشمل ماذا؟ أنه عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فإذا هي منهي عنها. فمن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة عند الحنابلة لأنها منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد والبطلان. الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد والبطلان. يعني أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم العيدين. لو أن إنسانا صام يوم العيد وهو يعلم النهي، صومه صحيح أو باطل؟ باطل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكذلك النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر، من كان عالما لهذا الحكم فصلى فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. هذا من باب الحنابلة. والجمهور الشافعي رحمه الله يقول أجزأته وقد أساء، يعني أنها صحيحة لكنه يأثم. وقول الحنابلة أقرب لورود النهي، فالذي يرتكب النهي مصادم للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك كلام إن شاء الله نذكره، كلام جميل لابن القيم رحمه الله نذكره في الدرس القادم، كلام جميل نذكره عن ابن القيم رحمه الله إذا ذكرنا في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.